الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. طهران تقول إن التحقيقات الأولية تدل على تورط إسرائيلي بالهجوم على ورشة في أصفهان وتؤكد احتفاظها بحق الرد. سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفع حالة التأهب داخل السجون. لافروف يؤكد أن الغرب لا يحترم حيادية الدول النامية ويضغط عليها من أجل الانضمام للعقوبات ضد روسيا. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال سفير إيران بالأمم المتحدة إن التحقيقات الأولية تشير إلى ضلوع كيان الاحتلال في الهجوم الإرهابي بالمسيرات على مجمع للصناعات الدفاعية بمدينة أصفهان، مؤكدا احتفاظ طهران لنفسها بحقها في الدفاع عن أمنها. وقال أمير سعيد إيرواني إن استهداف البنية التحتية لإيران يعد انتهاكا للقوانين الدولية، مطالبا مجلس الأمن الدولي بمحاسبة الكيان الصهيوني على أعماله الإرهابية ضد الجمهورية الإسلامية. هذا وأثارت مصادر صحفية صهيونية المخاوف من احتمال وقوع رد على هجوم أصفهان، وقالت إن تزامن حديث وسائل الإعلام الإيرانية عن مميزات الصاروخ الصقر مع الهجوم يدل على أن نية طهران توجيه ضربة لتل أبيب. عبر رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي عن أسفه إزاء الموقف الأخير لمدير الوكالة الذرية، وقال إن التقارير لا تنشر علناً إلا عندما يتعلق الأمر بإيران. وقال كان جروسي قد أعلن أمس عن قلقه إزاء تغييرات بنسبة التخصيب في موقع فوردو الإيراني دون إبلاغ مسبق، وذلك بناء على تقرير لأحد المفتشين الذي أدرك خطأه بعد إيضاحات من قبل طهران وأبلغ الوكالة بذلك. وأضاف إسلامي أن الوكالة قامت في السنوات الأخيرة بألفي جولة تفتيش في العالم، ربعها يتعلق بإيران فقط، مؤكدا أن الجانب الآخر عندما لا يتقيد بالتزاماته ولا يرفع إجراءات الحظر فليس هناك من سبب بتمسك إيران بالتزاماتها. فندى متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني التقارير التي تفيد بكشف أسلحة إيرانية متوجهة إلى اليمن، واعتبرها اتهامات ذات دوافع سياسية مضللة للرأي العام في العالم. وقال كنعاني إن مصدري السلاح للمعتدين ولمن يساعدون على محاصرة الشعب اليمني المظلوم ليسوا في وضع يؤهلهم لاتهام الآخرين، مضيفا أنه على هذه البلدان إنهاء نهجها الانتهازي بسرعة بدلا من التهرب من مسؤوليتها في هذه الحرب المفروضة على الشعب اليمني. جاء ذلك ردا على ادعاءات صحفية أمريكية بشأن ضبط قوات غربية زورقا محملا بالأسلحة الإيرانية في خليج عمان كان في طريقه لليمن. في خطوة متزامنة مع رفع حالة التأهب داخل السجون، أقدمت سلطات الاحتلال اليوم على نقل كافة الأسرى الفلسطينيين في سجن إيشل في بئر سبع إلى الأقسام الجديدة في سجن نفحة. يأتي ذلك عقب زيارة وزير الأمن الصهيوني إتمار بن غفير الأقسام الجديدة بسجن نفحة، حيث أوعز ببدء إجراءات تنكيل ضد الأسرى. وفيما تتواصل حالة الغليان في أقسام الأسرى خصوصا بمعتقل النقب الصحراوي، أعلنت الحركة الأسيرة عزمها الاستمرار في تنفيذ برنامج الخطوات الاحتجاجية، حيث تم إغلاق الأقسام في السجون كافة بحلول الظهر خلال اليومين الماضيين. أعلن متحدث الجهاد الإسلامي طارق السلمي أن وفدا برئاسة أمين عام الحركة زياد النخالة سيبحث خلال زيارته للقاهرة عدة قضايا مع المسؤولين المصريين. وقال السلمي إن وفد الحركة سيبحث مع الجانب المصري تخفيف الضغط عن الشعب الفلسطيني وجرائم العدو الصهيوني بحق الأسرى والأسيرات والاقتحامات المستمرة للضفة الغربية، وأكد أن قصف مواقع المقاومة الفلسطينية لن يثنيها عن القيام بواجباتها ضد جرائم العدو. وقال إن المقاومة فرضت على المحتل معادلة مهمة في هذا الصراع. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الغرب لا يحترم حيادية الدول النامية ويضغط على من لم ينضم بعد للعقوبات ضد روسيا. وفي حوار صحفي قال لافروف إنه كلما زاد الغرب في تزويد كييف بالأسلحة بعيدة المدى زادت الحاجة لإبعادها عن أراضي روسيا، مضيفا أنه كانت هناك إمكانية لحل الأزمة سياسيا في شهر نيسان، لكن الغرب لم يقنع أوكرانيا التي يرأسها شخصية غير مستقلة ببدء المفاوضات، كما حذر من أن يدفع الغرب مولدوفا لتكون أوكرانيا التالية أو يحول جورجيا إلى مصدر إزعاج آخر لروسيا. للمزيد حول آخر التطورات على الساحة الأوكرانية نستمع إلى التقرير التالي.
معارك طاحنة تدور في أطراف مدينة باخموت الاستراتيجية في دونيتسك شرقية أوكرانيا. التقارير الواردة من هناك تتحدث عن تقدم عسكري روسي باعتراف كييف، خاصة في الجهتين الشرقية والشمالية. يقول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الوضع على الخطوط الأمامية شرقية البلاد يزداد صعوبة مع تخفيف القوات الروسية هجومها.
لاحظت زيادة مؤكدة في العمليات الهجومية للمحتلين على الجبهة في شرق بلادنا. أصبح الوضع أصعب، الروس يحاولون تحقيق مكاسب يمكنهم التباهي بها في الذكرى الأولى لانطلاق هذه الحرب.
وزارة الدفاع الأوكرانية تحدثت صراحة عن صعوبة المعارك على الجبهة الشرقية، مشيرة إلى أن القوات الروسية تحاول خرق الخطوط الأوكرانية في مدينة ليمان الاستراتيجية، بالرغم من تكبدها خسائر كبيرة في قطاعات باخموت وأفديفكا ونوبوبافيليفكا بحسب قولها. بينما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى استيلاء قواتها على مواقع مهمة وتدمير مستودع أسلحة وذخائر للقوات الأوكرانية في دونيتسك. وعن التقدم الروسي، كتبت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الروس غيروا تكتيكاتهم القتالية باعتمادهم على القوة البشرية بدلا من الجوية لخرق خطوط الدفاع الأوكرانية. وبينما تكتسب المعارك زخما أكبر على الأرض، تحدث مسؤولون أمريكيون عن استعداد بلادهم لتقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 2,200,000,000 دولار، مشيرين إلى أنها ستتضمن للمرة الأولى صواريخ بعيدة المدى، في حين لم تستبعد صحيفة وول ستريت جورنال تزويد كييف بقنابل ذكية بعيدة المدى. رد موسكو على تصريحات المسؤولين الأمريكيين لم يتأخر، حيث قلل المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف من أهمية هذه الخطوة، لكنه حذر من أن إمداد كييف بهذا النوع من الصواريخ سيصعد مستوى الصراع. كذلك أرسلت روسيا تهديدا للكيان الإسرائيلي برد عسكري انتقامي في حال تسليمه أسلحة إلى أوكرانيا غداة إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يدرس هذا الأمر.
توعدت بيونغ يانغ واشنطن بأقصى رد إذا ما أقدمت على أي عمل عسكري ضدها. انتهت النشرة إلى العناوين. طهران تقول إن التحقيقات الأولية تدل على تورط إسرائيلي بالهجوم على ورشة في أصفهان وتؤكد احتفاظها بحق الرد. سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفع حالة التأهب داخل السجون. لافروف يؤكد أن الغرب لا يحترم حيادية الدول النامية ويضغط عليها من أجل الانضمام للعقوبات ضد روسيا. تقبل تحياتي أنا محبوبة الصالحي، في أمان الله.
إنني أشد على أيدي عموم الشعوب الإسلامية وطلاب الحرية في العالم في سبيل اجتثاث جذور الاستعمار والمستعمرين، وفي سبيل تحقيق استقلال البلدان الإسلامية وتحطيم أغلال الأسر. إنني أقبل أيدي وسواعد كل الأعزاء الذين حملوا على عواتقهم مسؤولية النضال وعقدوا العزم على الجهاد في سبيل الله وعلو مجد المسلمين، وأحيي بإخلاص كل براعم الحرية والكمال. الإمام الخميني قدس سره الشريف.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا، حدث وحوار. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ماذا وراء التقرير السري للوكالة الدولية ضد إيران؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام بأصواتكم وكتاباتكم، ومن خلال الرقم 0098 9388 78 4050. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء، 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، 22-01-3848. في حلقة اليوم نسلط الضوء على الشأن الإيراني والملف النووي والتحديات التي تواجهها الجمهورية الإسلامية على هذا الصعيد، حيث وفي آخر مؤامرة للقوى الإمبريالية والصهيونية من خلال أداتها المتمثلة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، قدمت هذه الوكالة ادعاءات جديدة ضد إيران في تقريرها السري الأخير. يفيد تقرير سري اطلعت عليه وكالة أنباء رويترز أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدمت ادعاءات جديدة ضد إيران في تقرير جديد. وأفادت رويترز أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة انتقدت إيران في تقرير سري الأربعاء لإجراء تغيير غير معلن في الربط بين سلسلتي أجهزة الطرد المركزي IR-6 لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% في منشأة فوردو. وورد في التقرير إلى الدول الأعضاء رافائيل غروسي المدير العام للطاقة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قلق من أن إيران أجرت تغييرا كبيرا في معلومات تصميم محطة فوردو لتخصيب الوقود متعلق بإنتاج اليورانيوم العالي التخصيب من دون إخطار الوكالة مسبقا. وزعمت الوكالة أنها لاحظت التغيير خلال عملية تفتيش غير معلن عنها في 21 من يناير لمصنع تخصيب الوقود التابع لمنشأة فوردو. وجاء في التقرير: يشعر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقلق من أن إيران قد أدخلت تغييرات كبيرة على معلومات تصميم مركز فوردو لتخصيب الوقود فيما يتعلق بإنتاج اليورانيوم المخصب عالي النقاوة دون إخطار مسبق. ولم توضح الوكالة كيف تم تغيير الاتصال بين سلسلتي الطرد المركزي. وفي تقرير الوكالة ورد فقط أن هذه السلسلتين أو هاتان السلسلتان مرتبطة بطريقة مختلفة بشكل كبير عن طريقة النشاط التي أعلنتها إيران. وفي جزء من ملخص هذا التقرير يزعم أن هذا الإجراء يتعارض مع التزامات إيران بموجب اتفاقية الضمانات ويضعف قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تنظيم نهج الضمانات لمنشأة فوردو لتخصيب الوقود وتنفيذ ضمانات فعالة في هذا الصدد. يذكر في هذا التقرير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها وصول منتظم إلى فوردو للقيام بأنشطة التحقق مثل عمليات التفتيش وإجراء محادثات مع إيران لزيادة هذه الأنشطة. ويأتي هذا التقرير السري الجديد للوكالة في وقت صعدت الولايات المتحدة من سياساتها التي تقوض الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات من أجل إحياء الاتفاق النووي والمضي بالمفاوضات النووية. ويزعم رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المفاوضات لا تمضي بسرعة كما يتوقع لها وأن إيران زادت من امتلاك أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد وحصلت على مواد مخصبة بنسبة نقاء مختلفة 5% و20% ويورانيوم بنسبة 60%، مشيرا إلى أن نسبة 90% تقرب من إنتاج أسلحة نووية. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حول ملف الطاقة النووية، الملف النووي الإيراني، ماذا وراء التقرير السري للوكالة الدولية ضد إيران، محور حديثنا في هذا اللقاء. نتابع من خلاله الساحة الإيرانية وتطوراتها خاصة على صعيد الملف النووي والذي يبدو أنه يراد إلى تحريكه من جديد من خلال هذا التقرير، طبعا ليس لصالح الجمهورية الإسلامية وحقوقها وإنما في محاولة ربما للضغط على الجمهورية الإسلامية للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور محمد السيد أحمد الخبير بالشأن الإيراني من القاهرة. دكتور محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا بك وأهلا بكل السادة المستمعين.
حياكم الله. دكتور محمد، ماذا نفهم من التقرير السري الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يتهم إيران بممارسة أنشطة سرية لم يعني تعلن من خلال تطوير أجهزة الطرد المركزي للوصول إلى نسبة تخصيب 60%؟
يعني أنا أعتقد أنها محاولة جديدة من هذه الوكالة للضغط على إيران، خاصة بعد عدم الوصول إلى يعني اتفاق حول يعني الملف النووي الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونعلم جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني جزء من يعني أدوات الضغط التي تمارس عبر هذه يعني المنظمة. نعلم جيدا أن المنظمات الدولية برمتها يعني غير بريئة بالمرة وغير محايدة، ولا يمكن يعني أن نعتمد على تقاريرها، ولا يمكن أن نعتد بهذه التقارير. التقارير دائما منحازة، وبالتالي بشوف أنه هناك انحياز ضد إيران في هذا الملف، وأعتقد أنها محاولة جديدة للضغط على الجمهورية الإسلامية عبر يعني هذه الوكالة وعبر هذا التقرير، ل يعني عدم الوصول إلى يعني حل فيما يخص الملف النووي الإيراني. نعلم جيدا أنه حتى يعني في يعني من ضمن التفاصيل الموجودة بهذا التقرير أن أو تعقيب يعني رئيس المنظمة بأنه بيأمل أنه قريبا يذهب إلى إيران لمواصلة المفاوضات من جديد. أنا أعتقد أنه هي محاولة للضغط على إيران لإثناءها عن التقدم في تطوير ملفها النووي والوصول إلى مرحلة متقدمة فيه.
طيب، من برأيك المسؤول عن تقويض أفق رؤية الوكالة الدولية في إيران، وما هو تأثير السياسات الأمريكية في ذلك؟
يعني أنا أعتقد أن السياسة الأمريكية بتلعب الدور الأكبر، لأنه بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية هي يعني العدو الأول لإيران في هذا الملف يعني بشكل خاص، وفي ملفات كثيرة نظرا لأن إيران يعني لا تنصاع للسياسة الأمريكية ولا للتعليمات ولا لي يعني الإملاءات الأمريكية في سياستها داخل منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي أنا بشوف أنه الولايات المتحدة الأمريكية بتلعب دور بارز في يعني الضغط على الوكالة الدولية لإصدار مثل هذه التقارير التي تحاول إدانة إيران أو يعني الضغط على إيران، وخاصة أنه يعني لم تنجح الولايات المتحدة الأمريكية في إنجاز يعني شيء جديد فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. وشفنا خلال يعني المفاوضات في الفترة الماضية تعثرت إلى حد كبير وفشلت ولم تستطع إنجاز اتفاق نووي جديد بعد أن انسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي كانت قد وقعت عليه الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق.
طيب، تقول الإدارة الأمريكية إن العودة إلى الاتفاق النووي ليس على جدول أعمالها حاليا، بل التركيز على مواضيع أخرى كشراكة طهران المتزايدة مع موسكو مثلا. يعني هل تعتقد بأن هذا هو السبب الحقيقي يعني وراء هذا الموقف الأمريكي إزاء الملف النووي، أم أن هناك أسباب أخرى؟
يعني أنا أعتقد أن ده أحد الأسباب. نعلم جيدا أنه يعني التقارب الإيراني الروسي طبعا أحد أهم يعني الملفات التي يمكن أن تكون سببا في تعثر هذا الملف. نعلم جيدا أنه حتى هناك اتهامات لإيران أنها هي التي يعني مولت ومدت يعني روسيا بمسيرات قامت ب يعني استخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية والغرب بيعتبروا إنه ده يعني نوع من أنواع العداء الصريح لهم، وبالتالي قد يكون هذا، لكن هذا ليس سببا وحيدا. التقارب الإيراني الروسي ليس سببا وحيدا، لكن هناك أسباب أخرى. نعلم جيدا موقف إيران ومحور المقاومة من العدو الصهيوني الفتى المدلل للولايات المتحدة الأمريكية، هذا إلى جانب مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، والتي قد تتعارض مع يعني السياسة الإيرانية والمصالح الإيرانية. وبالتالي أنا بشوف أنه يعني في عدة أسباب، لكن يظل هذا السبب يعني أحد أهم الأسباب الجوهرية في إطار عرقلة يعني الاتفاق النووي الإيراني بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ويعني الدول الأطراف الأخرى التي شاركت في يعني الاتفاق الأمريكي.
دكتور محمد؟ نعم دكتور معنا؟
معك.
نعم. طيب دكتور، كيف تنظر إلى الدور القطري الذي يحاول أن يقوم بدور وساطة ما في بين إيران والغرب على خلفية الملف النووي؟ المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد أن بلاده تواصل دور تقريب وجهات النظر بين إيران والقوى الغربية في مفاوضات الملف النووي الإيراني. هل تعتقد بأن مثلا زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لطهران قبل أيام يعني يمكن أن تؤدي شيئا في هذا الإطار؟ هناك من يقول بأنها أصلا جاءت بضوء أخضر أمريكي، ربما حتى بطلب أمريكي أيضا، وهل تتوقع أن تكون مؤثرة لعودة الطرفين للتفاوض؟
يعني أنا أشك في أن قطر، طبعا قطر وكيل للأمريكي، لكن أنا أشك أن قطر يعني حجمها وتأثيرها في الإقليم وفي المنطقة وفي العالم يمكن أن تكون طرفا مؤثرا في مثل هذا الاتفاق. أنا أعتقد يعني من الصعب دولة بحجم قطر تكون يعني حتى ولو واخد ضوء أخضر أمريكي لا يمكن أن تكون يعني هي التي تنجز مثل هذا الاتفاق. هذا الاتفاق أكبر من قدرات وإمكانات قطر، وأعتقد أن هذه الزيارة لا يمكن أن تسفر عن يعني شيء إيجابي فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.
طيب برأيك يعني كيف يمكن النظر إلى هذا الملف؟ كيف يمكن أن توجد فيه ثغرة أن يمكن أن نفوذ من خلالها إلى حل، إلى وساطة، إلى أفق فيه في نهايته ضوء مثلا لحل حالة هذا الملف؟
يعني أنا أعتقد أنه يعني هذا الملف يعني لا يمكن أن يصل إلى يعني حل بشكل نهائي في إطار تعنت الولايات المتحدة الأمريكية وعدم يعني الرغبة في وصول إيران إلى النادي النووي. ونعلم جيدا أن كل الدول التي دخلت النادي النووي لم تدخل بإرادة المجتمع الدولي، ولكن خرج دخلت بفرض إرادتها على المجتمع الدولي. وبالتالي أنا أعتقد أن على صانع السياسة الإيراني أن يكون، وأعتقد أنه يعني على وعي تام بهذه الملابسات، ويعني أعتقد أنه على وعي تام بأن يعني فرض الإرادة فيما يتعلق بهذا الملف يعني يمكن أن تكون من خلال تطوير هذا البرنامج والوصول به إلى نهايته. وفي النهاية يعني لا يتعامل المجتمع الدولي إلا مع أمر واقع كما فعل مع دول كثيرة دخلت النادي النووي من خلال فرض إرادتها على هذا المجتمع الدولي بالقوة، وليس عبر يعني وساطات، وليس عبر اتفاقيات، وليس عبر يعني محاولات يعني السيطرة والهيمنة.
نعم. طيب دكتور، لو سمحت نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعين الكرام تابعوا. طاب أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ماذا وراء التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. والساعة الآن 8:30 مساء، بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نرحب مرة أخرى بضيفنا الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد، الخبير بالشأن الإيراني، معنا من القاهرة. نرحب بك مرة أخرى دكتور في هذا اللقاء.
أهلا بحضرتك.
حياكم الله. نعم دكتور، رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا، أي المفاوضات النووية كما تسمى، ميخائيل أوليانوف، أكد أن إيران لديها إرادة سياسية لإكمال هذا المسار وهذه العملية، ويمكن قول الشيء نفسه عن روسيا والصين، لكن المشاركين الغربيين ليس لديهم مثل هذه الإرادة في هذه المرحلة. لماذا؟ على ماذا تراهن هذه الأطراف الغربية برأيكم؟
أنا أعتقد أن رهان يعني من محاولات أو في محاولات للضغط على إيران لمنع إيران الوصول للنادي النووي، لكن أنا أعتقد أنه الدعم الروسي والدعم الصيني في إطار يعني تغير في الخريطة الدولية ويعني تشكل خريطة دولية جديدة متعددة الأقطاب، يمكن أن تصل بإيران إلى النادي النووي. وأنا أعتقد أن إيران لديها إرادة حقيقية في استكمال هذا الملف، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعوق المحاولات الغربية يعني التقدم الإيراني في هذا الشأن. وبالتالي يعني مهما فعلت من محاولات لفرض عقوبات، إيران يعني تعودت على فرض العقوبات. إيران منذ إعلان الجمهورية الإسلامية في 79 وحتى الآن يعني ما يقرب من يعني 43 أو 44 عام وهي تعاقب، وعلى الرغم من هذا تقدمت ويعني أنجزت مشروعها ويعني حققت إنجازات كبيرة على مستويات عدة. وبالتالي إيران لا تعول كثيرا على مثل هذه العقوبات أو مثل هذه التهديدات التي يمارسها الغرب أو التي تمارسها المنظمات الدولية.
طيب كيف تعلقون على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو في مؤتمرهما الصحفي في تل أبيب، يحذران من خطر التسلح النووي الإيراني، في حين أن أمريكا هي أول مستخدم للقنبلة النووية في العالم، والكيان الصهيوني هو نفسه يمتلك ترسانة نووية مرعبة وخارجة عن المراقبة الدولية؟
يعني أنا أعتقد أن ده نوع من أنواع الفجور، يعني هناك فجور في يعني هذه التصريحات، تصريحات غير مسؤولة، تصريحات لدولة معتدية ودولة استعمارية. نعلم جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي التي يعني حصلت بعد الحرب العالمية الثانية على ترخيص بممارسة الاستبداد في العالم والاستعمار في العالم بدلا من الإمبراطورية البريطانية. وبالتالي أنا بشوف أنه ليس من حق الولايات المتحدة الأمريكية أول مستخدم للقنبلة الذرية والتي قصفت بها هيروشيما وناجازاكي في اليابان، يعني لا يمكن لها أن تتحدث عن يعني امتلاك دول أخرى لهذا السلاح النووي، إلى جانب أن العدو الصهيوني المغتصب للأرض العربية والمغتصب للأرض الفلسطينية لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه يتحدث عن يعني منع السلاح النووي، خاصة أنه يمتلك يعني ترسانة نووية كبيرة، وهو تقريبا الوحيد أو هي يعني الكيان الوحيد في المنطقة الذي يمتلك هذا أو هذه الترسانة النووية، وبالتالي تخشى من توازن قوى حقيقي يمكن أن تحققه الجمهورية الإسلامية بامتلاكها لهذه السلاح النووي. وبالتالي أنا بشوف إنها محاولات كلها لإثناء الجمهورية الإسلامية عن مشروعها وامتلاك يعني مصادر قوة. نعلم جيدا إنه هذا سلاح رضع وليس سلاح يعني للاستخدام. نعلم جيدا أنه كل المحاولات الأمريكية والصهيونية لا يمكن أن تؤتي بثمار ولا يمكن أن تثني الجمهورية الإسلامية عن مشروعها، ولا يمكن أن تثنيها عن التراجع عن امتلاك سلاح يمكنها من الدفاع عن نفسها وإحداث توازن في المنطقة.
طيب، ماذا تتوقعون لهذا السجال والدبلوماسي أو هذه المواجهة السياسية والدبلوماسية حتى الآن؟ إلى أين يمكن أن تصل؟ الكيان الصهيوني يعني قبل أيام حاول أن يضر بالمشاريع الإيرانية، لكن الجمهورية الإسلامية أكدت أنها أفشلت هذه المحاولة. من قبل ومن بعد كانت وستكون هذه المحاولات، برأيكم بأي اتجاه تسير هذه المواجهة؟ إلى أين ستصل؟ وما المديات التي يمكن أن تبلغها؟
يعني أنا أعتقد أنه يعني لا يمكن أن نصل لحرب يعني مباشرة، كلها محاولات لجس النبض، وكلها محاولات ل يعني محاولات غير جدية، ولا أعتقد إنها ممكن أن تصل إلى حرب مباشرة. نعلم جيدا أن العدو الصهيوني يدرك قوة الجمهورية الإسلامية، ويدرك أن الجمهورية الإسلامية تمتلك أدوات قوة ويمكن أن ترد، وبالتالي لا يمكن بأي حال الأحوال أن تصل إلى مواجهة عسكرية. المسألة كلها مناوشات فقط ومحاولات ل يعني التأثير السياسي، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول لحرب، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني مشغولة بملفات أخرى، ولا يمكن أن يعني تنشغل أو تدخل في مأزق جديد وتدخل في يعني معترك جديد. نعلم جيدا أن أي مواجهة مع الجمهورية الإسلامية يمكن للجمهورية الإسلامية أن تضر بالمصالح الأمريكية في المنطقة، ونعلم جيدا أنه العدو الصهيوني يدرك قوة إيران، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يدخل في مواجهة مباشرة مع الجمهورية الإسلامية.
شكرا لك دكتور محمد سيد أحمد، من الخبير في الشأن الإيراني من القاهرة.
شكرا لحضرتك.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. شكرا للدكتور محمد سيد أحمد على هذه المشاركة القيمة في لقائنا هذا. الأخت معالي من البحرين تقول: أولئك لا يحسنون إخفاء الأسرار، بل هم يجاهرون بالعداوة، قد بدت البغضاء من أفواههم، وما تكن صدورهم أعظم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، بل إنهم يشوهون الحقائق ويعاقبون على الإحسان وينكرون فضل المؤمنين ويسعون في إيقاد الحروب ونشر الفساد، وإلا فأي أسرار يخبئونها إلا ما يفيدهم وينفعهم ويخدم مصالحهم. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. وسام أيضا وصلتنا بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية والصادر ضد إيران يهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي، لأنه يشتمل على مغالطات لا أساس لها من الصحة. فلا يوجد شيء اسمه قنبلة إيران النووية، لأن برنامج إيران النووي هو مخصص للأغراض السلمية. لبرنامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ صبح عبد الحميد من الأردن أيضا بعث لنا بمشاركة.
تحية لكم جميعا. الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي تابعة للسي اي اي، مهمتها تزييف الحقائق ضد طهران لفرض عقوبات جديدة. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. محمد من إيران يقول: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثبتت غير مرة أنها تابعة للوكالة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، وقد أفشت الكثير من الأسرار الإيرانية لعملاء CIA والموساد، والتي أدت إلى اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين وغيرهم من الشخصيات العلمية البارزة في الجمهورية الإسلامية. وما هذه المحاولة من غروسي إلا للضغط على الجمهورية الإسلامية من أجل التنازل وإبداء المرونة في موقفها المتمسك بحقوقها الثابتة والشرعية في امتلاك الطاقة النووية السلمية. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار ماذا وراء التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان محور حديثنا في هذا اللقاء، التقرير السري ضد إيران. نشكر الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد على مشاركته القيمة من القاهرة، الخبير بالشأن الإيراني، كما نشكركم على حسن المتابعة وجميل مشاركتكم وروعة مشاركتكم في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
أنت حر أينما شئت انطلق شامخا النفس قويا مؤمنا. بسبيل الخير تبني دائما ولأجل الخير كم يحلو البناء. بسبيل الخير تبني دائما ولأجل الخير كم يحلو البناء. ذاك روح الله قد علمنا كيف بالثورة نحيي ديننا. أيها المؤمن هيا قدنا موعد الحق لنحيي ديننا. أيها المؤمن هيا قدنا موعد الحق لنحيي ديننا. أنت حر أينما شئت انطلق شامخا النفس قويا مؤمنا.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل. جاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله ايش فيكم يا أبوي، شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز، ألف تحية وألف سلام نبعثهن وظهورنا محنية للإجلال والتعظيم للشعب الفلسطيني وشباب الأبطال اللي يسجلون هاليوم الملاحم اللي تطير النوم من عيون الصهاينة والنتنياهو وحكومته الفاشية العنصرية الإرهابية. تحية إجلال وإكبار الشباب القدس وجنين وسلوان وبيت حانين وقلقيلية وكل الضفة الغربية وأراضي 48 وكل شباب فلسطين المتحزمين بعزمهم وغيرتهم وسلاحهم التحرير بلدهم فلسطين من البحر للنهر. والنعم منكم وثلاثة العام يا الأبطال، ارفعت راسنا وراس كل العرب والمسلمين وقبل أياديكم من بعيد وحييكم بلسان العراقي الغيور النشمي المعدل اللي يشد حزامة نصرة المظلوم والفتح عينه على نصرة فلسطين. أولاد أبو خليل اترك يشماغه ذكرى بيد المجاهدين الفلسطينيين والدفن إخوانه من الجيش العراقي في فلسطين بين إخوانهم الفلسطينيين. نصرة فلسطين ومعادات اللي يسمونها إسرائيل هاليوم هي المعيار للعراق الأصيل والسياسي العراقي اللي ماشي صح بالعمل السياسي. الكيان الصهيوني شر مطلق مثل ما سماه سيد المقاومة السيد حسن نصر الله الله يحفظه، دولة الشيطان على الكرة الأرضية والعياذ بالله. هو العراق وكل شعوب المنطقة ما تقوم إلهم قائمة ولا يشوفون الخير والتقدم والتطور والأمن والأمان إلا بزوال هاي الدويلة المصطنعة اللقيطة اللي يسمونها إسرائيل، هاي الغدة السرطانية اللي فلسفة وجودها وتأسيس كيانها الغاصب هو إيجاد الأزمات والبلاوي وعدم الاستقرار بالمنطقة. وإذا تريد أزيدك يلي تسمعني من الشعر بيت أقول كل بلاوي العالم والحروب العالمية والانقلابات والدماء السالت بالتاريخ المعاصر هي أصلها وسببها الصهيونية العالمية. هاي بروتوكولات حكماء صهيون، شوفها واقراها، سوي لك بحث عالنت واكتب بروتوكولات حكماء صهيون راح تجيك، وشوف البروتوكول الأول بيها إيجاد الفوضى والثورات والحروب ومن بعد السيطرة على الحكم والتعليم والسياسة يجيك بروتوكول اللي هو رقم 7 البروتوكول السابع يدعو الحركة الصهيونية لإشعال الحروب العالمية. فيا أبويا الدويلة منها شر المنطقة والفكرها يصدر منا شر العالم كله، لابد وأن يكون العراق بعيد كل البعد عنها. وإحنا من ندعم القضية الفلسطينية وندعم الشعب الفلسطيني الهزيمة اللي يسموها إسرائيل وإنهاء وجودها ده نخدم أنفسنا ووطننا يا عمي. فلا يجينا واحد يقول إحنا شعلنا في فلسطين شو هم الفلسطينيين اتصالحوا ويا إسرائيل، أقول لك وجاوبك أقول لك واجبك الإنساني والوطني والعقلي هو مقاطعة اللي يسمونها إسرائيل وتجريم التطبيع. هاليوم العاقل والمخلص الوطن والشعب ويريد الخير البلاد يقاطع الكيان الصهيوني ويعتبر التطبيع جريمة ضد الوطن والأخلاق والإنسانية. سبحان الله ماكو نظام عربي طبع هوية اللي يسمونها إسرائيل وشاف الخير من السادات للإمارات. واللي يقول شبيها الإمارات أقول لنطينا مهلة، الإمارات توها طبعت وأيام مذلة التطبيع جايتها. ماكو محلل سياسي واقعي يحترم نفسه ومولوقي ومعتاش على البترودولار إلا إذا يقول أنه الإمارات يوم من الأيام راح يبلعها 3 ملايين أجنبي اللي يعيشون بيها. عدد الجاليات الأجنبية المقيمة بالإمارات 3 أضعاف الشعب الإماراتي نفسه. اقتصاد الإمارات والمليارات التداول بيها أغلبها بيد التجار الصهاينة وبشخطة قلم منهم يرجع الإماراتيين عايشين على الحصير. ومن هالمنطلق نقول إحنا العراقيين ماكو شي يعلو على كرامتنا وسيادة بلدنا، والسياسي أو الكتلة السياسية اللي يمسها هوى من شيطان التطبيع هو خائن ومخالف للقانون بحكم القانون المصادق عليه بالبرلمان العراقي، واللي يجرم التطبيع ويا العدو الصهيوني. السياسي اللي غازي الكيان الصهيوني هذا طالب دنيا ومنصب، ومثل ما حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الكيان الصهيوني رأس كل جريمة وخيانة. ونقطة على السطير، وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
الرحمن يرضو القضاء، أنت بين عطيتين وما الرضا قادر الرحمن يغنو والقضاء أقحم الموتى على جمر الغضاء دربي النهج طريق المرتضى دربي النهج طريق المرتضى نحن أهل الله أجناد الفداء نحن أهل الله أجناد الفداء نحن أهل الله أجناد الفداء عن هداها من صرفنا كربلا نحن أهل الله أجناد الفداء عن هداها من صرفنا كربلا وكما أوصى أمير الشهداء